بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم منه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق عظيم من الأخلاق التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأخلاق العظيمة التي ينزع إليها المسلم، وهو خلق الستر. والستر هو إخفاء العيب وعدم إظهاره، فمن كان معروفا بالاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصية ستر عليه ونصح. ولذلك يقولون المؤمن ينصح والمنافق يفضح. ولذلك الستر جاء التحريض عليه والحث عليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك قال كثير من أهل العلم في تفسير هذه الآية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أي يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح. ولذلك الله عز وجل توعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ولا شك بأن يعني فضح أسرار الناس وكشف عيوب الناس هذا نوع من أنواع الفضح الذي يتنافى مع ما يجب عليه أن يكون المسلم من الستر. وأيضا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهذه الآية اشتملت على مجموعة من المناهي، منها حرمة التجسس على الآخرين لكشف أستارهم وفضح أخبارهم. وأما الأحاديث فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بلغه عن الرجل الشيء ما يقول ما بال فلان، وإنما يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. ولما جاء ماعز الأسلمي يعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحد، والقصة معروفة كما عند مسلم وأصحاب السنن. قيل بأن رجلا وهو ابن عم له هو الذي قال له اذهب واعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام له هلا سترته بثوبك. والمقصود أخواني وأخواتي بأن خلق الستر هذا من الأخلاق العظيمة التي جاءت في الكتاب والسنة، وأيضا حث عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. في اللقاء القادم بإذن الله سنكتشف كيف كان يعني السلف الصالح رضي الله عنهم يتعاملون مع هذا الخلق العظيم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، أن يبارك في أعمارنا وأعمالكم وأعمالنا وأعمالكم، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا نسي الإمام قول سمع الله لمن حمده وقت القيام من الركوع وسجد ناسيا تكبيرة السجود أيضا، وظل يقول المأموم في حال الركوع، في هذه الحالة يقول ماذا يفعل المأموم؟
كيف ظل المأموم في حالة الركوع؟
يعني فالشيخ ركع وركع من خلفه،
نعم.
ثم قام من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده ناسيا، وسجد أيضا لم يقل، لم يأتي بتكبيرة السجود أيضا ناسيا.
نعم، يعني الآن
الإمام سجد ومن خلفه في حال الركوع.
نعم نعم، الحمد لله. بالنسبة للقاعدة الشرعية في هذا أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة ناسيا فإنه يسجد للسهو، أما من ترك ذلك متعمدا فإن صلاته تبطل في القول الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عامدا بطلت صلاته، أما من تركه ناسيا مثل ما ذكر الأخ السائل في حال إمامه فإنه يسجد للسهو سجدتين.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول من هما هاروت وماروت وما قصتهما؟ نريد يقول نبذة عنهما.
الحمد لله. بالنسبة لهاروت وماروت قيل بأنهما ملكان وقيل بأنهما ملكان، وهذا راجع إلى القراءات. فمن قرأ قول الله عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت قال بأنهما ملكان من السماء أنزلهم الله عز وجل فتنة للخلق. ومن قرأ بكسر اللام وما أنزل على الملكين على الملكين ببابل قالوا هما ملكان إنسيان، وأما بالفتح فهما ملكان من الملائكة الرحمن. والمعنى بأن هاروت وماروت جعلهم الله عز وجل فتنة للناس، فمن اتبع ما يدعوان إليه من مسألة السحر وهما يعلمان الإنسان بذلك قل إنما نحن فتنة فلا تكفر، فقد وقع في الكفر، ومن عصاهما في هذا فقد نجا ولله الحمد من الكفر.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم المضاربة في العملات والسلع والعملات الإلكترونية مثل البيتكوين؟
الحمد لله. أولا من حيث المضاربة في العملات هذا من حيث الأصل أنه جائز، وذلك للقاعدة الشرعية الواردة في قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ولذلك الأصل في العادات والأصل في المعاملات الحل والجواز والإباح. فيجوز للإنسان أن يشتغل مثلا بعمليات الصرف، الصرف اللي هي صرف العملات بشرط التقابض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط التقابض فيما يتعلق بالذهب والفضة وما يقوم مقامهما وهما النقود والفلوس الحالية. أما ما يتعلق بالعملات الجديدة هذه فهذه حقيقة مسألة من أهل العلم من منعها، ومن أهل العلم من أجازها، ومن أهل العلم من توقف، وذلك لكون هذه من الأشياء الجديدة. لكن الذي يظهر لي والله تعالى المنع. لماذا؟ لأن البنوك المركزية في الدول التي دولنا نحن ما زالت لا تعتبر هذه عملة لها قيمتها الحقيقية. وكذلك الإنسان إذا خسر مثلا فما الجهة التي ممكن أن يرفع عليها دعوة؟ ليس هناك جهة. ومعروف ومعلوم بأن عملية البيع يعني هناك تبادل، مبادلة مال بمال، هذه مسألة البيع، مبادلة مال بمال، يعني في عوض وفي معوض، فيه يعني أشياء هذه لا يعرف لها شيء من هذا القبيل. فإذا الدولة مثلا أخذت بهذه العملة وأقرتها وأعطتها قيمتها الاعتبارية، نعم. أما هكذا فالذي يظهر لي أن القول الثالث اللي يذهب أصحابه إلى المنع هو الصواب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر، تفضل.
جزاكم الله خير.
وإياك الله يبارك فيك أبو عمر.
السؤال الأول، إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب بحوالي 4 دقائق، هل أصلي تحية المسجد أم أنتظر حتى بعد الأذان؟
نعم.
السؤال الثاني، هل أداء العمرة أكثر من مرة في السنة مكروه؟
نعم.
السؤال الثالث، لو سمحت، بالنسبة للمشي إلى صلاة الجمعة، يعني هو في حديث المشي إلى صلاة الجمعة، فهل في الإمارات في هذا الوقت يعني الظهر بتكون حرارة في 40، وابني عمره 11 سنة بيحب يمشي للصلاة، فأنا يعني ظنيت أنه فيه يعني إلقاء بالنفس للتهلكة، فما رأي الشيخ في هذا الموضوع؟
إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. الله يحفظك يا عمر، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال أبو عمر. يقول فضل الشيخ، إذا دخل المسجد قبل المغرب ب4 دقائق، هل يصلي تحية المسجد؟
الحمد لله، الذي يظهر بأن 4 دقائق يعني كثيرة بالنسبة لصلاة ركعتين، فيمكن أن يوجز فيصلي ركعتين في ظرف دقيقة أو دقيقة ونصف إذا أوجز وأتى بالأركان والواجبات. وإذا أراد الانتظار والدعاء في مثل هذا الوقت أيضا هذا جيد، خوفا من أن يدركه الوقت الشديد، وقت النهي الشديد الذي هو عند غروب الشمس. والقاعدة الشرعية أن الصلاة ركعتين من ذوات الأسباب لا حرج، حتى وإن كانت في الأوقات التي يكون النهي فيها شديدا، لكن الأكمل أن الإنسان ينتظر حتى لا يشابه المشركين الذين كانوا يسجدون عند غروبها وكذلك عند طلوعها، ولو صلى لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول، ما حكم أداء العمرة أكثر من مرة في السنة؟
الحمد لله، لا حرج للمسلم أن يؤدي العمرة في السنة أكثر من مرة. من أهل العلم من كره ذلك، لكن لا وجه للكراهة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الضابط بين العمرة والعمرة أن يسود الشعر. ما معنى يسود الشعر؟ يعني أن يحلق شعر الرأس، فإذا سود وأصبح الشعر مستعدا للحلق من جديد قالوا يعني يذهب فيعتمر من جديد مرة ثانية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول، بالنسبة إلى الذهاب إلى صلاة الجمعة ماشيا، يقول ورد هناك فضل في هذا الأمر، لكن يقول الآن في هذا الفصل، فصل الصيف، يكون الحر شديد، ويقول ابني يحب المشي، فيقول هل يعتبر هذا الأمر من الإلقاء بالنفس للتهلكة؟
الحمد لله، سأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يبارك في ذريتك وأن يبارك في أولادك وأسأل الله تعالى أن يحفظ جميع أولاد المسلمين. لا شك بأن المشي إلى الجمعة فيه فضل كبير وثواب عظيم، بل ورد في حديث لا بأس بإسناده أن كل خطوة عن سنة صيام هذه السنة وقيام هذه السنة. لكن إذا كان الإنسان يشق عليه أو كان الجو حارا، فإن الشريعة لا تأمر الإنسان بأن يلقي بنفسه بالتهلكة أو أن يضر بنفسه. صحيح أن العبادات فيها مشاق، لكن مشاق محتملة. أما أن يعرض الإنسان نفسه لمثلا ضربة الشمس، أو يعرض نفسه للتلف مثلا، أو الإرهاق والإجهاد، فهذه الشريعة لا تأمر به. ولذلك الله جل وعلا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن كان مواظبا على المشي إلى صلاة الجمعة ثم منعه مانع كحر شديد مثلا، أو برد شديد مثلا في بعض الجهات، فأجره مكتوب بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأخذ من هذا قاعدة طردوها في كل ما يمنع الإنسان من عمل كان يأتي به سابقا، أنه يكتب له الأجر والثواب. فأنا يعني أنصح ابنك بأن لا يذهب في هذه الأيام إلى المسجد ماشيا، لأني أنا جربت هذا وما استطعت أتحمل. واليوم هذا اليوم بعد صلاة الظهر يعني رأيت حرارة الجو بشكل يعني لا يطاق. ولذلك أنصح الابن أن لا يعني أن يطيع والده، أن يطيع والده، وأجره مكتوب بإذن الله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ سعود، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعود، فضل.
الله يحييك. عندي سؤال لفضيلة الشيخ بخصوص إذا أنا أحط قرآن للعيال مرة في البيت، أحط لهم قرآن عند النوم، وتم القرآن يشتغل لما أشوفهم ناموا وأبنده، وأنا نفس الطريقة أحيانا أشغل القرآن لما أنام وتم القرآن يقرأ يعني. وهل يجوز مثلا في البيوت أشغل القرآن، أو في البيوت الجديدة مثلا أخلي القرآن يقرأ ولا لا؟ السؤال الثاني أذكار المساء، هل نقدر يعني نقول أذكار المساء من بعد صلاة العصر ولا لازم من بعد صلاة المغرب؟ وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير خصوة تسمع إن شاء الله الجابة. حياك الله أخ طارق، تفضل.
سؤالي عن الإرث أو كتاب الإرث. أنا والدي توفى الأسبوع اللي فات،
الله يرحمه.
والدتي موجودة الحمد لله. لي أخت واحدة. الإرث حسابه لوالدتي أختي ولي، أحسبه إزاي؟ هل هي ذكر مثل حظ الأنثيين فقط ولا في حساب آخر؟
إن شاء الله تسمع إن شاء الله التعليق فضل الشيخ، وإن شاء الله لو أخطار لو تراجع المحكمة في مسائل الإرث يكون أفضل. نعم جي فضل الشيخ سؤال. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ الصقر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان،
حياك الله أهلا وسهلا.
بارك فيك وأخونا أحمد نور والمستمعين المحترمين. فضيلة الشيخ، هذه المسألة حصلت معي أنا قبل يعني فترة قصيرة. عندما كنت أتصل فيه، طبعا هو اتصل قبل فترة قصيرة، لكن أنا لما كنت أتصل فيه كان تقريبا قبل 3 سنوات، ولا كان يرد على اتصالاتي، ويفتح رسالة الواتساب وتشوفه طبعا يوضح أنه أزرق أنه فتح الرسالة أو رسالة صوتية ولا يرد. وبعد 3 سنوات الآن هو يتصل فيه باستمرار ولا يستطيع أن يفعل هذا الشيء إلا أنا أمضي لهذا الشيء. فهل أنا على صواب أو أنا على
يعني بينك وبينه الآن معاملة؟ يعني تنجز لهذه المعاملة؟
كان زمان المعاملة تخصني وما كان يرد. أنا المهم مشيت معاملتي وتصرفت. الآن هو ما يقدر يسوي هذا الشيء إلا أنا أمضيله أو أعطي الهوية الوطنية. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، وهذا يحدث أمامنا وحتى نحن، أنا نفسي يمكن أعمله، أخذ أحيانا عينات من مواد غذائية للتذوق أو معرفة جودة المادة دون الشراء. وأحيانا مثلا أخذ عينات من مادة معينة وأشتري مادة ثانية، وهذا يحدث أحيانا في محلات سوبر ماركت وأحيانا حتى في المهرجانات اللي تحصل هنا وهناك يعني. فحكم ذلك. السؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ دكتور عزيز والشيخ إسحاق، أثناء صلاة الظهر، طبعا صلاة الظهر صلاة سرية، أحيانا يكون من بجانبك أو من أمامك أو من خلفك تسمعه ما يقرأ بوضوح وبصوت عال وبحدود تقريبا 10 ديسيبل، هذا وحدة قياس الصوت. أحيانا مش لأنت تسمعه، يمكن 3-4 جنبك أنت يسمعونه. حكم ذلك وجزيتم خيرا.
الله يحفظك، بعد تسمع إن شاء الله رد. حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بعدي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعدي تفضل.
الله يحفظك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك.
نعم.
عندي آخر بنت عمرها 5 سنوات.
نعم.
صغيرة. ألو.
نعم نعم تفضل.
والحرمة حملة، يعني سوية مانع حمل لكن حملة. خلص بعد موعد الدورة 10 أيام قالت أنا حامل، يعني 10 أو 15 يوم، جابت جهاز فحص الحمل من الصيدلية، حملة طلع فيه حمل، يعني فحصت طلع فيه حمل، راحت نزلت الحمل.
كم عمره؟
كم عمر الجنين؟
والله يا شيخنا أنه عدا موعد الدورة 10 أو 15 يوم. حست قالت أنه أنا حامل، راحت اشترفت جهاز وفحصت، عملت فحص طلع الحمل واضح.
10 أو 15 يوم
تقريبا، يعني فوق 10 أكيد، فوق 10 أيام. فراحت أخذت حبوب نزلت حمل، مش راضية يعني، قلت لها حرام ولا تدون هذا الكلام، هذا يعني الموضوع اللي شبه رب العالمين سبحانه وتعالى فارغة. فأسأل عن هالموضوع هذا، يعني هل يعني أنا مثلا أنا يلحقني، أنا بدون علمي راحت سوت هالموضوع.
نعم.
يعني أخذت حبوب نزلت.
إن شاء الله زاك الله خير. بعدي تسمع إن شاء الله رد. الله يبارك فيك. زاك الله خير. زاك الله. حياك الله. جيف الشيخ، سؤال الأخ سعود يقول أضع القرآن عند النوم في غرفة الأبناء وبعدها يقول نومهم أغلق الجهاز. يقول أيضا أنا عندما أريد أن أنام أفتح يقول القرآن وأنام وهو يعني يقرأ. أيضا يقول ما حكم أن أفتح القرآن يقول في البيت الجديد الذي لا يوجد فيه أحد أو يوجد فيه أحد؟
الحمد لله. أولا يقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا عام سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، ومن أهل العلم من خص ذلك بالصلاة. ثانيا القرآن كلام الله عز وجل منزل وغير مخلوق، صفة من صفاته، ولذلك أوجب الله تعالى تعظيم كل ما عظمه سبحانه. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولذلك يجب تعظيم هذا القرآن. ومن تعظيمه الإصغاء إليه حينما يتلى ويقرأ يصغي إليه الإنسان. تبقى المسألة هي قضية مثل ما ذكر الأخ، شغلة مثلا في البيت إذا كان فاضي، شغلة في غرفة الأطفال ثم يغلق، شغله إذا نام، يعني هذه مسألة خلافية. من أهل العلم المنع، قالوا لأن القرآن إنما إذا شغله الإنسان سواء عن طريق هذه الأشياء التقنية يستمع إليه، ولذلك ليس هناك فائدة من جعل القرآن يشتغل من دون سماع. ومن أهل العلم من قال يعني صوت القرآن لا شك بأنه يعني سبب من أسباب انشراح الصدر، طمأنينة القلب، سبب من أسباب طرد الشيطان، ولذلك يرخصون في هذا. اللي يظهر لي والله أعلم يعني الجواز، إذا شغله في البيت مثلا، شغله في غرفة الأطفال ثم أقفله، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول متى نقول أذكار المساء؟ هل يجوز يقول أن أتي بأذكار المساء بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العصر، أو تكون وقتها أو يكون وقتها بعد المغرب؟
الحمد لله المساء عند العرب، وأيضا هو لذلك العصر هو بداية المساء، ف فيبدأ الإنسان بالإتيان بأذكار المساء من بعد صلاة العصر، فإذا فاتته مثلا نسيانا أو شيء أتى بها بعد المغرب، لا كما يفهم بعض الناس بأن أذكار المساء تقال بعد المغرب، لا هذا غلط، وإنما تقال من بعد العصر، لأن دخل الناس في المساء من بعد صلاة العصر، ولكن من فاتته أتى بها بعد المغرب.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، الله يبارك فيك.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أخ محمد، تفضل.
عندي سؤال طال عمرك.
نعم.
طال عمرك، أنا عندي زوجتي الدم بطايح من كلبة للبطايح. هل صيصة الظهر وعصر البطايح ولا هي معناها توصل البيت على أذان العصر؟
إن شاء الله.
احنا ساكنين في كلبة.
أنت تقصد هل يجوز لها الجمع والقصف في البطايح؟
أيوة
إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أخي محمد. ما شاء الله رد. عندي فصيح سؤال الأخطار، يقول توفي والدي رحمه الله في قبل أسبوع، ويقول أنا يعني أنا لي أخت واحدة فقط ووالدتي موجودة، فيقول كيف يكون توزيع التركة؟
الحمد لله، يعني من الناحية الشرعية بالنسبة للتركة محصورة في الأخ الفاضل ووالدته وأخته، وأما الوالدة اللي هي الزوجة تسمى الزوجة فتأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي بين الأخ السائل وبين أخته للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك يظهر يعني صورة المسألة واضحة وظاهرة، وأن التركة محصورة في هؤلاء الثلاثة، فتعطى الوالدة الثمن لأنها زوجة، هي الآن زوجة، والدة الأخ السائل هي زوجة، الزوجة إما أن ترث إما أن يكون نصيبها الثمن أو الربع، الربع عند عدم الفرع الوارث والثمن عند وجود الفرع الوارث، إذن تأخذ الثمن. بالنسبة له بالنسبة لأخته يشتركان، بالنسبة له ولأخته يشتركان في ما تبقى من التركة بعد إعطاء نصيب والدتهم اللي هي الزوجة، وأيضا قبل ذلك يتنبهون لمسألة سداد الديون، مثلا تنفيذ الوصية أيضا إذا كان كتب وصية رحمه الله، وبعد ذلك يقتسمون المال. بالنسبة له هو وأخته ثلاث أسهم، سهمان له وسهم لأخته. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بعد يقول أن قبل فترة كنت ثلاث سنوات يقول كنت أتصل بشخص يعني عندي مصلحة معه، فيقول لا يرد علي ويقرأ الرسالة يفتح الرسائل ولكن يقول أيضا لا يرد. الآن يقول انقلب الأمر وأصبحت مصلحته عندي، فيقول يتصل فلا أرد عليه.
الحمد لله، لا شك بأن يعني عدم اتصاله في المرة السابقة وصدوده لا شك بأنه خطأ، وأما أن تعامله بنفس ما عاملك به من حيث الأصل يجوز، لأن الله تعالى قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، قل جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن ما هو الأفضل والأكمل؟ العفو، قال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا عاملته يا أبا عايدة بمثل ما عاملك به استويت معه، لأنك يعني عاملته بالمثل، أما إذا عفوت عنه فلا شك بأنك ارتقيت درجات واعتليت مرتقا طيبا، وهذا هو شأن المؤمن. قال جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. طبعا هذه الآية قيل نزلت في أبي بكر، فقال أبو بكر بلى يا ربي، ولذلك الذي أراه لك وأنت رجل صالح وطيب ويعني صاحب نفس طيبة وقلب طيب أن تعفو عنه، وأن كما عصى الله فيك فأطع الله فيه. هو عصى لما صد عنك وكذا، أنت كن أسمى نفسا منه. ولذلك رد عليه و يعني وقع له على هذه المعاملة. لكن إذا قلت لا أنا أريد أن أؤدبه، فهذا حق مشروع لك أنك ما ترد عليه ما دام من الحاجة له، وفرصة لك أن تعظه وأن تذكره ما دام أنه الآن أصبحت الحاجة إليه، وتقول له بإمكاني أنني ما أرد على اتصالاتك وأعملك بنفس ما عاملتني به، لكن أنا لن أكون مثلك، تعطيه درس وممكن أن يستفيد منه في حياته.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم إذا يقول مررت في السوق محل تجاري أو مواد غذائية، فيقول أخذت من المعروض من الفواكه تذوقت يقول منها أو لمعرفة الجودة مثلا، ثم يقول قد يعني لا أشتري.
الحمد لله، بالنسبة لمثل هذه الصورة راجع لأعراف الناس ولأعراف التجار ولأعراف المستهلكين، فإذا جرت العادة أن من يمر على السوق ليشتري شيء يأخذ حبة أو حبتين من باب التجربة تصلح له أو لا، ما في شيء، وهذا معروف عند المتقدمين، وهذا مما يتسامح فيه، حتى التجار يتسامحون فيها، فالتاجر لا يعني يخالف إذا أخذ حبة عنب ولا تمر ولا فستق ولا شيء، يعني حبة واحدة أو حبتين، بل بعضهم هو الذي يعرض يقول لك جرب هذا جرب هذا. أما إذا كان العرف يمنع أو أن الشخص لا يريد أصلا الشراء وإنما يريد أن يتذوق هكذا ويظهر بمظهر الذي يريد الشراء والرغبة في ذلك وهو يكذب، هذا لا يجوز، هذه الحالة لا تجوز. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا أن يقول الشخص يصلي يقول قد يكون بجانبي قد يكون أمامي أو في الخلف، فيقول يقرأ في الصلاة السرية بصوت عالي جدا حتى يقول يعني يسمعه من يعني في آخر المسجد.
الحمد لله، الصلوات الخمس منقسمة إلى قسمين من حيث الجهر والإسرار، فالصلوات الجهرية ثلاثة، المغرب والعشاء والفجر، وأما السرية فالظهر والعصر. وليس من السنة أن يجهر الإنسان في السرية أو أن يسر في الجهرية بالنسبة لي يعني المصلين. وأما ما يصدر من بعض المأمومين من الجهر بالقراءة فهذا لا شك بأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، مخالف لسنته، ولذلك يجب أن ينبه، خاصة ما ذكره الأخ الفاضل من أن الصوت مرتفع، هذا يجب أن ينكر عليه ويجب أن يعلم وأن يفهم، إلا أن يكون مبتلا بوسوسة مثلا، يعني يوجد من وسوسين من يرفع صوته بشكل يعني يسمعه من في آخر المسجد، لكن عموما يعلم يوجه، يخبر الإمام يلقي كلمة وعظية ويبين لهم هذه المسائل ويوضح لهم بأن صلاة الظهر والعصر ما يجهر فيها الإنسان سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وأن من جهر فقد أخطأ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. وعدي يقول زوجتي أسقطت ما في بطنها يقول تقريبا 10 أيام أو 15 يوم، يقول بعد موعد الدورة يقول بدواء ومن غير علمي.
الحمد لله، أولا لا ينبغي للمرأة أن يكون لديها جسارة وشجاعة على إسقاط الأجنة، فإن الجنين هذا نعمة من نعم الله عز وجل وهيبة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان يشكر الله عز وجل على ما حصل. كثير من الناس يتمنون يعني طفلا واحدا، وبعض النساء يرزقها الله عز وجل أطفال ومع ذلك تقدم بمثل هذه الصورة على إسقاط الجنين، وهذا غلط من حيث الأصل. الأمر الثاني، الحمل حق للرجل كما أنه حق للمرأة، ولا ينبغي للمرأة أن تسارع إلى قضية الإجهاض حتى في يعني حدود الزمن المشروع الذي يذكره الفقهاء وسأذكره بعد قليل، إلا بإذن الزوج، تستأذن الزوج، فليس لها الحق أنها تباشر عملية الإجهاض وزوجها لا يعلم بذلك. المسألة الأخرى، نص الفقهاء على أن يجوز إسقاط النطفة ما دام أنها لم تبلغ 40. نص الفقهاء على يجوز إسقاط هذه النطفة بدواء مباح ولا تتضرر المرأة، لكن إذا كان ثم ضرورة أو حاجة، إذا كان ثم ضرورة أو حاجة عموما لا يترتب على إلقاء زوجتك هذه النطفة في حدود هذه الأيام، لكن مستقبلا لا تفعل إلا أن يكون هناك سبب مسوغ، كأن تكون ما زالت ترضع طفلا صغيرا ولديها أطفال كثر، أو مثلا لديها مرض، يعني ممكن في مثل هذه الحالة في حدود 40 كما ينص على ذلك الفقهاء، أما هكذا من عندي نفسي فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 66-88 لمشترك اتصالات. الأخ محمد فضيلة الشيخ يقول زوجتي تعمل في البطايح تسكن في كلبة، يقول تصل إلى المنزل قبل أذان العصر أو مع أذان العصر تقريبا، فيقول هل تصلي الظهر في مكان العمل قصرا أو صلاة تامة؟
الحمد لله، إذا كانت الأخت الفاضلة تسافر يوميا حيث أن عملها في البطائح، فإن ما بين كلبة والبطائح مسافة سفر، ففي الطريق تقصر وتجمع، تقصر الرباعية ركعتين، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تجمعها مع الظهر. أما إذا وصلت إلى البطايح وهذا محل عملها الدائم يوميا تأتي، فإن هذه إقامة ثانية تعتبر لها، فلا تترخص برخص السفر، وإنما تصلي الظهر أربعا. فإذا سافرت قبل العصر وحبت أنها تصلي العصر في الطريق بعد دخول وقت صلاة العصر فتصلي ركعتين. كذلك إذا أخرت الظهر، يعني مثلا أفترض بأنها خرجت من الدوام الساعة الثانية ظهرا وما صلت الظهر، لها أن تقصر وتجمع في الطريق، يعني في محطة مثلا تصلي الظهر والعصر. أما إذا كان لا، صلت الظهر في البطائح ثم خرجت وما صلت في الطريق حتى وصلت الكلبة، فإنها تصلي أربعا، تصلي الظهر العصر أربعا بعد دخول وقت العصر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66-88، يقول ما المقصود بالظلم ظلمات؟
الحمد لله، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، هذا أعظم الظلم، ثم البدع، ثم ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره، وذلك بالاعتداء عليهم بضرب أبشارهم أو سفك دمائهم أو أخذ أموالهم، هذا كله من الظلم. والحديث هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. وجاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك الظلم يختلف، أعظم الظلم الشرك بالله، قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، هذا أعظم الظلم. ثم بعد ذلك على حسب ما يعني يتعدى من الإنسان إلى غيره من المفاسد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 66-88 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخنا عبر الرقم 6688 يقول هل الدعاء بغير حق جائز؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان لا يجوز له أن يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وجاء في حديث آخر يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يدعو بباطل أو يدعو بظلم مثلا ويدعو بإثم، هذا كله مما هو محرم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل من حقوق أو هل حقوق الناس، يقول قد تدخل الإنسان النار أو الجنة؟
الحمد لله، بالنسبة للحقوق المقصود فيها إذا كان يقصد الحقوق الواجبة، نعم الحقوق الواجبة هذه يجب على الإنسان أن يؤديها، فكما أن لله حقوق كذلك للمخلوقين حقوق، حق الزوجة وحق الزوج وحق الوالدين وحق الأولاد وحق الرحم مثلا الأرحام حيث الصلة، الجيران كذلك حق الجيران، فهذه سبب من أسباب دخول الجنة إذا قام عليها الإنسان، وأيضا سبب من أسباب دخول النار إذا ضيعها الإنسان، إذا ضيع هذه الحقوق فإنه متوعد بالنار، ولذلك يختلف الحال باختلاف الأداء أو عدم الأداء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنا مسافر خارج الدولة، سوف أبقى يقول لمدة 20 يوم، هل يجوز أن أقصر كل الصلوات؟
الحمد لله، الذي يظهر والله أعلم أن من سافر في حدود هذه المدة له أن يقصر وأن يجمع حتى يعود، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 19 يوما في فتح مكة يقصر ويقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما حكم تحديد النسل؟
الحمد لله، هذه حقيقة من النوازل والمسائل الخلافية بين الفقهاء المعاصرين، ففيها قولان، قول بالمنع وقول بالجواز. الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان أنه يجوز، إذا كان وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية يجوز ذلك، إذا احتاج الإنسان إلى مسألة تحديد الجنس الجنين، يقصد تحديد جنس
النسل فضل.
أنا ذهب بالي إلى تحديد جنس الجنين، عموما هذه فائدة أيضا نذكرها، جنس تحديد جنس الجنين، هذه من المسائل الخلافية، والذي يظهر لي الجواز بالشروط طبعا اللي ذكر العلماء. أما الجواب على هذا السؤال فيما يتعلق بتحديد النسل، عندنا لفظتان، تنظيم النسل وتحديد النسل. أما تنظيم النسل فجائز، وهو ما كان يعني يستعمله الصحابة من العزل، وهو أن مثلا يعزل حتى ينظم الحمل، يعني بعد كل سنتين كل بعد 3 سنوات مثلا يجعل امرأته تحمل. أما تحديد النسل يعني منع النسل، هذا لا يجوز، أفتى بهذا العلماء، إلا في حالة إذا كانت المرأة بلغت مرحلة إذا حملت هلكت، ممكن في مثل هذه الحالة.
عبر الرقم 6688، هذا سؤال أيضا أقول فصيح، يعني قريب من السؤال السابق، بلغت 40 ويقول الحمل بعد 40 قد يكون هناك خطورة على المرأة، وقد يكون هناك تشوهات في الجنين، فيقول حكم أن يقول يعني نوقف النسل بعد 40؟
الحمد لله، يعني سؤال الأخ مليء بالقدقدة، ها قد وقد، يعني هذه أشياء قد تكون من الشيطان، فلذلك المرأة بعد 40 تحمل ولله الحمد، يوجد من النساء من عمرها 40 و45 و47 يحملن ويلدن ولله الحمد وما عندهن مشكلة، يعني افتراض هذه الأشياء من دون براهين ومن دون واقع ما يصلح، ولذلك أخ الفاضل الحمل نعمة والإنجاب نعمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تزوج الولود الودود فإني مكاثرا بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظنا الأمم، فيعني إذا صدر تقرير طبي على أن المرأة هذه بعينها خطر عليها الحمل بعد 40، أو المرأة عندها اللهم بارك عدد من الأولاد يعني بحيث أنها يعني يصعب عليها، عندها 10 أولاد 8 أولاد يصعب عليها الحمل وأجهدها وأرهقها، ويعني بالنسبة لجانب الصحة وبجانب التربية أيضا ممكن في مثل هذا الحال، أما قضية أني والله احتمال أو أظن أو قد وما في شيء، يعني ما في رصيد من الواقع، لا ما ينبغي اللجوء إلى مثل هذه الأشياء.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله. الله يبارك فيك.
يقول اليوم تاسعة هو ما صام وبيصوم باكر، هل جايز يصوم يوم واحد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله. يقول من لم يصم اليوم يوم التاسع وأراد أن يصم العاشر فقط هل يحصل على الأجر؟
الحمد لله نعم، بالنسبة لصوم يوم عاشورة واليوم العاشر، أما صوم التاسع فهو أفضل مع العاشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فأفضل الصيام بالنسبة لعاشورة التاسع والعاشر، لكن لو صام العاشر فقط أفرده لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالنا النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ أنا لم أنوي الصيام، ويقول بعد الظهر نويت، يقول أن أصوم اليوم التاسع، ويقول زوجتي قالت لي لا يجوز هذا الأمر، إنما يكون الصوم من بداية اليوم.
الحمد لله، بالنسبة لصوم النفل الأمر فيه واسع، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أن النفل المقيد يعني قريب من النفل، قريب من صيام الفرض من حيث التبيت النية من الليل وكذا، لكن عموما من استيقظ ولم يأكل ثم نوى الصيام له ذلك. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أصبح قال هل عندكم من شيء، فإذا قالوا نعم أكل، وإذا قالوا لا قال إن اليوم صائم. عموما لا حرج عليك في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل صحيح أن يوم عاشوراء كان صيامه واجب؟
الحمد لله، الجواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، ثم نسخ الوجوب إلى السنية والاستحباب بعدما نزل فرض صيام شهر رمضان، فكان في الأصل هذا اليوم صيامه واجبا. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فالشيخ عندي أسهم، ويقول لا أعرف كم قيمة هذه الأسهم الآن في السوق، فكيف أزكيها؟
الحمد لله، بالنسبة للأسهم على يعني قسمين، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. فإذا كان الأخ الفاضل يسأل عن الأسهم الاستثمارية فالزكاة في الأرباح وليس في أصل الأسهم، والمقصود بالأسهم الاستثمارية هي الأسهم التي لا يريد الإنسان التجارة في أصلها، وإنما يريد جني الأرباح من ورائها، وهذه أشبه بالعقارات التي يستثمرها صاحبها. أما المضاربة وهي التي يقلبها في السوق ويبيع ويشتري، فيجب عليه في نهاية الحول أن يحسب هذه الأسهم وأن يقيم، أن ينظر في سعر السهم السوقي سعر البيع مع الأرباح، حتى لو يعني دخلت حسابه قبل الحول بيوم، يجمعها جميعا ويخرج زكاتها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل الفينير وهي طبقة توضع على الأسنان، هل يقول من يفعل هذا ويضع هذا الفينير على الأسنان يدخل في حديث الفالج؟
الحمد لله، الفلج هو التفريق، الفلج التفريق بين الأسنان، وكان يفعلونه قديما لطلب الحسن خاصة الأسنان الأمامية. وأما وضع هذه الأشياء التي جاءت في السؤال فليس من هذا النوع إلا إذا كانت تحمل صورة الفلج، ولا هل هذا يجوز أم لا. فإذا كانت تطببا لا حرج، يعني تطبب وعلاج الأسنان التي يعني حصل فيها عيوب غير خلق الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن الفالجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فإذا كان لهذا الغرض هذا هو الذي ورد في الحديث في النهي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ عندما يقول دخلت المسجد ووجدت يقول مجموعة من الأشخاص يصلون, يقول دخلت معهم بنية يقول الظهر وهم يصلون العصر, فيقول ما حكم صلاتي, ويقول فضل الشيخ ما حكم أن أصلي بعد أن ينتهوا من صلاتي مصلي العصر؟
الحمد لله عندنا قاعدة وهي أن من فاتته صلاة أو أكثر من صلاة فإنه يجب عليه الترتيب بينها في اليوم الواحد, في القول الراجح من قول أهل العلم. وما فعله الأخ السائل صحيح, هذا هو الصحيح, فهو دخل مع الجماعة العصر بنية الظهر لأن الظهر قد فاتته, وإذا سلم وانتهى قام وصلى العصر بعد ما ينتهي من صلاته.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد, فضل. نعم تفضل, تفضل أخ محمد الهواء.
حياكم الله. سمحت لي سؤالين للشيخ.
نعم.
في أحد الأخوة بيسافر إن شاء الله غدا إلى أحد الدول الأوروبية.
نعم.
بيسأل عن مسألة الأكل من المطاعم, يقول إنه في بعض المطاعم يكون مكتوب عليها يعني إنها حلال والبعض غير مكتوب منها, ما مكتوب عليها, فيقول مثلا إذا أكل من الدجاجة وغيره هل يعني يكون في عموم إن طعامها للكتاب حل أم لا بد أن يتأكد أن فيها حرج يعني؟ وسؤال الآخر, يقول عنده في بلادهم أخت أرملة وأخ هم يعمل عندهم راتب لكن لا يكفيهم, يعني عندهم أبناء مثلا للجامعات وكذا, فالدخل الذي يدخل عليهم ما يكفيهم, فيسأل إذا أعطاهم شيء من المال هل يمكن أن نحسبهم من زكاة المال أم تعتبر صدقة يعني ما تكون من الزكاة؟
في بلادهم أرملة ذكرت؟
إيه نعم, وأخ كذلك يعني هم يعملوا في وظائف
يعطيهم من زكاة المال
بالضبط, فيعطيهم مساعدات, فيقول هل يمكن أن نحسبها من الزكاة أم تعتبر فقط من الصدقات يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد, تسمع إن شاء الله الرد. نفس الشيخ, سؤال الأخ محمد يقول إذا سافر إلى دولة أوروبية يقول وأراد أن يأكل من مطعم ولم يكتب هذا المطعم أن أكله حلال أم حرام, فأكل يقول مثلا من الدجاج أو اللحم.
الحمد لله, الأصل في ذبائح الكتاب وهم اليهود والنصارى الحل والإباحة بنص القرآن والسنة, الله تعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم, النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود, فدل على أن الأصل جواز أكل ذبائحهم. أما إذا اشتهر عنهم بحيث أنهم أعلنوا بأنهم يقتلون الذبائح هذه أو الدجاج يخنقونه أو يغرقونه أو كذا, فإن الإنسان يحتاط لدينه ويتورع عن الأكل بمثل هذه المطاعم. أما إذا خفي الأمر فلا شيء.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول في بلادهم يعني توجد يقول أرملة وأخ لا يكفيهم راتبهم, فيقول فضل الشيخ حكم يعطيهم من زكاة ماله؟
الحمد لله, الجواب نعم يجوز إذا كانوا مسلمين يجوز أن يعطيهم من زكاة ماله, لا بأس ما دام أنه فقراء ومساكين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم, نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي, نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا, نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج, كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك, من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي, من الإخراج أحمد نور, تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق اللطيف, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.